وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى المرسلون هم الرسل وأنت يا محمد منهم، وهؤلاء الرسل فضل الله بعضهم على بعض، فضلهم في الرسالة. الرسالة واحدة، الرسالة لجميع الأنبياء واحدة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. الرسالة ما عناصرها وعناصر الإيمان فيها موحدة بين جميع الرسل والأنبياء، إنما وضع الله عز وجل لكل نبي خصوصية وميزة وفضل، لكن هذا الفضل لا يقتضي أن نفضل نبيا على نبي معين، إنما ينبئنا الله عز وجل بنعمه وفضله على بعض الأنبياء، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انظروا إلى الكلمة التي يعني ننسى كثيرا دلالتها اللغوية، أظنكم تسمعون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لم يقل فضل الرجال على النساء، ولكن فضل بعض الرجال في جانب وبعض النساء في جانب آخر، غير أن الجانب الذي فضل فيه الرجال هو الذي أهلهم لأن يكونوا قوامين. يبقى هنا لم يقل القرآن بأن الرجال أفضل من النساء، وكذلك هنا حينما يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل بعض الأنبياء على بعض الأنبياء، والبعض الثاني المفضل عليه مفضل أيضا في جانب آخر، لأن الله عز وجل يعطي من نعمه عز وجل ما يشاء لمن يشاء. ثم ذكر لنا بعض أنواع هذا التفضيل، منهم من كلم الله، والذي كلمه الله عز وجل ومشهور أنه كليم الله هو سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن حين نضيف إلى سيدنا موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج على رأي أهل السنة والجماعة، حين كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات، يبقى داخل في منهم من كلم الله. وهناك حديث رواه ابن حبان عن أن الله كلم سيدنا آدم أيضا، فالمكلمون إذن هم ثلاثة، سيدنا موسى وسيدنا محمد وسيدنا آدم. لم يقل هنا منهم موسى كليم الله، ولكن منهم من كلم الله. ورفع بعضهم درجات. يا ترى هذه الجملة مراد بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنبأنا بأنه سيد ولد آدم، فأن الله فضل محمدا درجات في الفضل ولأنه خاتم الأنبياء ولأن رسالته عالمية لجميع العالمين ولأن معجزته باقية محفوظة إلى يوم الدين وأنه أكثر الناس أتباعا، كل هذا مما اختص به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعنا بعضهم درجات يمكن أن يدخل فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وممكن أيضا أن يدخل فيها مثل سيدنا إدريس، لأن القرآن قال ورفعناه مكانا عليا. فالمسألة القرآن لم يوضح أسماء من رفعهم درجات ومن كلمهم، ثم تحدث عن واحد معين بالاسم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لماذا؟ إذن هنا تحدث عن شخص نبي معين، لأن الخلافة أساسا قائم في ذلك الوقت عن ماهية عيسى، هل أنه كما تعلمون اختلفوا حوله، هل هو ابن زنا أو ابن الله أو هو الله نفسه. اختلفوا في ثلاثة، قال يعني بعض المسيحيين قالوا المسيح ابن الله، وبعدين قالوا المسيح هو الله، والبعض اتهم سيدتنا مريم ببهتان عظيم. القرآن تفصل هذا كله. فهنا يريد القرآن الكريم أن يبين حقيقة سيدنا عيسى، فقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وطبعا البينات كما نعلم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما إلى ذلك، وأيدناه بروح القدس اللي هو سيدنا جبريل. كلمنا ظن عن إيه روح القدس قبل ذلك، أيده الله عز وجل بسيدنا جبريل. طيب ألم يكن إرسال هؤلاء الرسل كافيا لاتحاد الناس حول عبادة الله ومنهج الله؟ قال القرآن بعد ذلك ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. هنا حديث عن طلاقة المشيئة لله عز وجل وإرادته في أن يختبر ويمتحن البشر ليختاروا عن بينة ما يريدون لحياتهم، امتحان. وهديناه النجدين، خير الإنسان بعد أن وضح الله له الآيات الدالة على صدق رسالة هؤلاء وعلى هيمنة الله عز وجل ونعمه الشاملة، خيره بين الإيمان والكفر. فانحرف بعض الناس واختلف، والغريب أن اختلافهم ما جاء إلا بعد ظهور الآيات البينات. ولذلك نجد آيات كثيرة في القرآن، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، يعني كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين ليزيلوا هذا الاختلاف. فهنا لو شاء الله ما اقتتل، هو الاقتتال لا يحدث إلا بعد الاختلاف. فلما نلاقي آيات في القرآن بتتكلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد، ونيجي هنا في الآية دي وما اقتتل، يبقى نعرف إن الاقتتال نتيجة للاختلاف، وفي هذا تنبيه لنا ألا نختلف، لأن الاختلاف نتيجته وعاقبته أن يقتتل الطائفتان. فهنا ما ولو شاء الله ما اقتتل، يعني ما اختلف الذين أوتوا وبعد الاختلاف اقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات. وهذه وجه الغرابة، إن البينات واضحة الآيات واضحة ومع ذلك اختلف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف. فمنهم من آمن، شوف هنا جبانه، ولكن ايه اختلف، ما قالش ولكن اقتتل. جايب بقى هنا ليه السبب الاولاني اللي هو بيؤدي الى مين؟ الى الاقتتال. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه الآية تعطينا قصة البشرية من حيث الصراع بين الحق والباطل. الصراع جه منين؟ من اختلافهم بعد أنبيائه. كان كل نبي يبعث يؤمن به فريق ويكفر فريق، وبمرور الأيام يحدث الاختلاف بين الفريقين فيحدث الاقتتال. فلما يقول لنا من بعدهم، يعني من بعد كل رسول، فيأتي الرسول الآخر ليبين ويصحح. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى كأن الصراع لا بد أن يحدث بين إيمان وكفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمنهم من آمن في حزب وجند، ومن كفر في حزب وجند، ويحدث الايه الصراع بينهما اللي قال عليها قبل كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهنا منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن هذا الاقتتال هو الذي يمحص وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ويجي في آية تانية يقول ويتخذ منكم شهداء. فهي الاختتال ده والصراع مراد لله عز وجل ليمحص هذا من ذاك وليميز الخبيث من الطيب، ولكن الله يفعل ما يريد. طيب ما دام فيه صراع بين إيمان وكفر، يبقى المطلوب إيه؟ أن ننفق من خير ما عندنا لمناصرة الحق. ومن هنا جاءت الإيه؟ الآية الثانية تحث على النفقة. طب النفقة الإيه؟ إيه جاب سيرة النفقة هنا؟ قال لك أهو منهم من آمن ومنهم من كفر، وقبل كده قال لك إنهم إيه؟ اقتتلوا. يبقى الاقتتال يقتضي إيه؟ صراع، والصراع عاوز إيه؟ عاوز نفقة. يبقى النفقة مطلوبة من مين؟ الآية اللي جاتنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وما قالش بقى أنفقوا من أموالكم، لأن مما رزقناهم من الصحة، من الخبرة، من البيان، انفاق، وانفاق وقت، انفاق علم، انفاق خبرة، انفاق أموال، كله داخل مع بعضه، لأن كل هذا من إيه؟ من رزق الله. وده فكركم بالنقطة الآية الأولانية هناك في أول سورة البقرة لما بيتكلم عن المتقين، أم قال إيه؟ هدى للمتقين الذين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني كأن هذه مسألة الإنفاق مما رزق الله عز وجل علامة المتقين الأصفياء. ولما نقول بقى ومما رزقناهم أو أنفقوا مما رزقناكم، يا ترى النفقة دي هي الواجبة فقط اللي هي الزكوات؟ لا، دي شاملة بقى هنا، زي ما تكلمنا أيضا في البر، فاكرين البر؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، مظبوط؟ يبقى إذن شاملة للزكوات المفروضة، لأن الزكوات المفروضة فيها مصرف من مصارف الزكاة في الإيه؟ سبيل الله، اللي احنا قلنا عليها إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل وإزالة العقبات في طريق الدعوة. فكذلك ينضم بقى إلى الزكوات المفروضة زكاة التطوع وصدقة التطوع يعني، والصدقات الجارية، وكل ما يعني يبذله الإنسان مما رزقه الله عز وجل. فبيقول لنا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنقذوا أنفسكم وسارعوا قبل أن يأتي هذا اليوم. وتكلمنا أظن كثيرا عن مسألة مجيء هذا اليوم، ما نستبعدش مجيء ويقول لك احنا بقالنا كم ألف سنة عمالين نقول القيامة هتقوم وما قامتش، لأن قيامتك هي إيه؟ موتك. إذا مات العبد قامت قيامته، وأنت يمكن أن تموت في لحظة في نفس. حتى في سورة المنافقون يقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، هي نفسها يعني إذا جاءك الموت قامت قيامتك، مش هترجع تاني إلى الدنيا. يبقى هي الإيه؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني مش هتقدر تعوض ما فاتك في الدنيا، فليس هناك معوضات، ولا حد هيتبرع لك، ولا واحد صديقك هيقف وياك، لأنك أنت بنفسك حتى يوم القيامة هتندم كثيرا أن سرت مع بعض الأصدقاء فأغووك. زي إيه؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى إذن هنا الخلة، ما الخلة اللي هي الصداقة والمحبة بين الناس وبعضها، وإحنا قلنا اتفقنا على أنه لا يغني والد عن ولد، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يبقى لا خل بيع ولا خلة ولا شفاعة. وخلي بالك إنك أنت لما تنفق وتحارب أنت لا تحارب إلا الظلم. ليه؟ قال لك والكافرون هم الظالمون. ما دام كافر يبقى ظلم نفسه وظلم الحقيقة وظلم أهل الحق، افهم دي كويس. والكافرون هم الظالمون. ولذلك كان بعض سلف يقول الحمد لله الذي جاءت الآية هنا الكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الآية لو انعكست كل منا يظلم نفسه، من ينجو من ظلم النفس؟ يبقى كأن معنى ذلك أن الإنسان إذا ظلم نفسه دخل في الكفر. إنما ربنا قال إيه؟ والكافرون هم الظالمون. وما داموا ظالمين يبقى يستحقوا إيه؟ يستحقوا الصراع والقتال. والكافرون هم الظالمون. وبعدين آية الكرسي، آية الكرسي كلنا نعلم بأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. زي إيه؟ آية الدين اسمها إيه؟ أطول آية في القرآن الكريم. وزي سورة الإيه؟ الكوثر أقصر آية، أقصر سورة في القرآن الكريم. يعني معلومات عامة كده عن الموضوع. فآية الكرسي هي أعظم آية لأنها تتحدث عن الذات العلية وعن صفات الله عز وجل وعن هيمنته. طب إيه موقعها هنا؟ موقعها هنا لمن يريد، لمن نحثه على الإنفاق في سبيل الله، موقعها أنها تقوي عنده أسباب الإنفاق، لأنه مقهور بالذات العلية ومهيمن عليه منها، وهو الذي رزق وهو الذي خلق. وهو يبقى أنت لما هتنفق ما تنفقش من عندك، ده مما رزقك الله. فبيان فيها بيان لحقيقة الألوهية والربوبية لله عز وجل. الله لا إله إلا هو. والإله كما نعلم هو من يتبع ويعبد ويخضع له دون أن يسأل عن أي شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أنت فاكر الكلام اللي بيتقال الآن تقريبا بس للأفهام، يقول لك القطاع العمياء في الجيش، يقول لك القطاع العمياء نفذ وبعدين يبقى اسأل. معناها ايه؟ معناها ان القيادة العليا في الجيش رأت ان المصلحة هذا، وانت مش هتقدر توصل لمين؟ للمقاصد العليا دي، فعليك التنفيذ، ثم بعد ذلك تتبين الحكمة من وراء هذا الامر. هذا مثل، ولله المثل الاعلى. فبيقول لنا بقى إن لا إله إلا هو يطاع، لأنه هو العليم بمصلحتك، هو العليم بما يعني يصلح لك وما لا يصلح. وأنت لا تعلم شيئا عن المستقبل ولا تعلم شيئا عن الطريق الذي تسير فيه. فالله عز وجل إذا قال لك سر في هذا الطريق يبقى إيه؟ لازم تتقبل هذا الأمر من موقع العبد للرب. وليس هناك إله غيره. في ناس كتير اتخذوا آلهة من البشر ومن الحجر ومن الشمس ومن الكواكب ومن هؤلاء، على أساس إن هذه ظواهر قاهرة للإنسان. فبنقول له لا، كل ده داخل تحت إيه؟ سيطرة الرحمن. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله لا إله إلا هو فيها 10 جمل الآية الكرسي دي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جملة لوحدها. هو الحي، يعني حي بذاته، له صفة الحياة الأزلية الباقية، لم يمنحها إياه أحد. أنت تمنح الحياة، ولك أول ولك آخر، تحيا وتموت. ومسألة الحياة والموت دي مشكلة كبيرة جدا عند الإنسان لو تأملها. ولذلك سنأتي بعد آية الكرسي على طول هنجيب 3 أمثلة لعملية إيه؟ استئثار الله عز وجل بموضوع الحياة والإيه؟ والموت. فهو الحي، والحي قلنا باق حياته باقية وأزلية، ليس لها أول ولها وليس لها آخر. وهو قيوم، يعني مش حي غير فاعل. وممكن واحد حي يعني في تصورنا البشري ممكن يبقى عايش ومش عايش، إنما هذا العظيم حي يقوم بأمر عباده ومخلوقاته جميعا، ولا يقوم مخلوق إلا بإذنه وحده. فهو قيوم السماوات والأرض. يبقى أدتنا معنى البقاء والحياة لله عز وجل صفة من صفاته، وأدتنا معنى القيومية في أن الله سبحانه وتعالى هو الصمد يلجأ الناس جميعا إليه ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بأمره وإذنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. قد يتصور الإنسان مننا إنه ملك أو أمير أو مسؤول، ولكن هذا الأمير وهذا الملك وهذا الرئيس بشر، والبشر تأتي عليه لحظات لا يستطيع أن يصحو ويغلبه النوم ويغلبه النعاس والسنة من النوم، فكيف يكون نائما ويدير أحوال الملك؟ الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أنه سبحانه يصرف أمور الخلق في كل لحظة وحين، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في هذا الأمر. فهو سبحانه حي دائم باق قيوم، يصرف أمور الخلق في كل لحظة، ولو غاب هذا الإله لانتهت الحياة. ودي القضية اللي توقف فيها سيدنا إبراهيم مع من جادلهم في مسألة النجوم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل الله طب أفل وبعد إيه؟ لما أفل مال الكون ده عايش إزاي ومن بيصرف؟ يبقى ما ينفعش الأمر لما باز برضو شوية وقفل، ما ينفع الشمس هي أكبر برضو نفس العملية. يبقى هنا الدليل العقلي ده اللي بيسوقه سيدنا إبراهيم على أن الإله لابد أن يكون موجودا ومباشرا لكل أحوال الخلق في كل لحظة رحيم، اللي هي لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الجميع ملك، كل ما في السماوات ومن في السماوات والأرض كلها تحت إيه؟ سيطرته وملكه. له ما في السماوات وما في الأرض. كذلك هذه الملكية تقتضي أنه لا يستطيع أحد أن يتجرأ على أن يطلب منه شفاعة لأحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ من هو هذا؟ من هذا الذي يتجرأ على مقام الألوهية ويطلب منه شيئا إلا بعد أن يأذن له الله؟ وطبعا موضوع الشفاعة واضح منتهي، إنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. فالشفاعة غير منفية على الإطلاق، إنما هي منفية بدون إيه؟ دون إذن. يبقى لا شفاعة يوم القيامة في اليمين، اثنين حالتين، في حالة الكافر لا شفاعة له مطلقا، ما دام مات على الكفر يبقى لا شفاعة له. النقطة الثانية، إذا لم يأذن الله عز وجل لمن يشفع وفي من يشفع، دول الاثنين لا شفاعة، إنما في غير هذا تأتي الشفاعة، ومنها الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنهاء يوم المحشر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن هنا استفهام إنكاري، مين هو ده؟ مين يقدر؟ زي ما قلت مين يقدر يعمل كده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. خلي بالك دي كلها من خصائص الذات العلي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بين إيدك اللي هو الوقت الحاضر، يعرف أنت بتعمل إيه وهتعمل إيه، وعارف كمان ما مضى منك وعارف ما سيستقبل من حياتك، فعلم الغيب عنده وحده. أنت مشكلتك أنك لما بتتصرف بتتصرف عمياني، ما أنتش عارف إيه اللي هيحصل بعد دقيقة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن الله عز وجل يعلم ماذا سيحدث لك بعد آلاف السنين وقبل وجودك من الحياة، فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والمعلومات التي تصل إليك هي اكتشاف لأسرار الكون وللسنن الكونية التي وضعها الله في خلقه. لا يستطيع أحد أن يصل إلى سر من هذه الأسرار العلمية إلا بإرادة الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون، هو كان قبل كده بيقول إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى هنا جاب من ذا الذي يشفع عنده، يبقى جاب مين؟ سكان السماوات والأرض. يبقى الناس دول بقى اللي بنقول عليهم سكان السماوات والأرض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما تفكرش مثلا إن لما يجي واحد من العلماء الغير مسلمين يكتشف حاجة إنه جايبها من مخه، أبدا، ده إرادة الله عز وجل. ده هيدنه يفتح مجالات العلم لغاية ما يغتر الإنسان بهذا العلم الذي أعطيه، ويتكلم بقى ويقول خلاص الدنيا أصبحت في إيدي ومسيطر عليها. يبقى في الحالة دي بقى إذا وصل غرور الإنسان إلى هذا جاء أمر الله عز وجل فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يبقى إذن عملية اكتشاف الأسرار الكونية ومعطيات الحضارة والمنتجات دي كلها بإذن الله وحده، ولذلك دي من ضمن مين؟ الامتحان والاختبار. دلوقتي الناس اختروا جدا بالعلم وأصبح العلم هو كل شيء وسابوا الدين، وجايين يقولون نحن هنا في الشرق إن كنتوا مسكتوا في الدين وتركتوا العلم فتأخرتوا، إنما احنا مسكنا في العلم وسيبنا الدين بتاعكم وتقدمنا. عاوزين تتقدموا امسكوا في العلم وسيبوا الدين. ودي المقصود بكلمة العلمانية اللي بيقولوا عليها، العلمانية يعني تتعلق بعلم الايه؟ المادة الحاضر اللي معاك اللي انت بتشوفه، العلم التجريبي، العلم اللي انت بتشوف نتائجه في المعمل، هو ده بس. انما تقعد تقول لربنا والاخرة والبتاع والكلام ده ما لناش دعوة بيه، هو ده مسألة العلمانية. فالقرآن الكريم حتى في اواخر سورة غافر اتكلم عن عملية الغرور بالعلم، وهيأتي اليوم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا بأسنا. فمن هنا ولا يحيطون بشيء، مش لا يحيطون بالعلم، بشيء من علمه يعني من معلوماته التي لا تنتهي. وكلنا يعلم طبعا بأن الأقلام والبحار لو استنفدت كلها من بعدها 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، فمعلومات الله لا حصر له، وانت مش هتقدر تاخد حاجة منها شيء إلا بإيه؟ إلا بإذن. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. احنا نؤمن أولا بكل ما جاء عن الله عز وجل كما جاء في كتاب الله، نمرها كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعلم بأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا ندري كيفيته، وأنه كل ما ندريه أنه أعظم من السماوات والأرض، وأنه أقل من العرش. هذا كل ما في الإيه؟ معلومات البشر. لأنه قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى لما يسع السماوات والأرض يبقى هي أكبر منهم ولا لا؟ يبقى هو أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض، وبعدين وسع كرسيه السماوات والأرض، سميت الآية آية إيه؟ آية الكرسي، إيه؟ إعلاء لشأن الكرسي، بالرغم من أن العرش أكبر من الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يبقى هنا هتقول لي طب السماوات والأرض ده حاجة ضخمة جدا جدا على هذا التصور، ربنا هيقدر ازاي يحفظ هذه الأكوان وهذه المخلوقات؟ فبيقول لك لا، ربنا مش زيك، ما احنا اتفقنا انه ليس كمثله شيء، وانه محيط بالسماوات والأرض. اذا كان الكرسي محيط بالسماوات والأرض فكيف بعلم الله عز وجل وبحفظه لها؟ لا يؤوده حفظه. ليه؟ لأنه ولم يعي بخلقهن. إذا كان هو اللي خلق ولم يعي بخلقهن فكيف يؤوده ويعجزه أن يحفظ هذه المخلوقات ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. صفتان من صفات الله جل علا. خلصنا من آية الكرسي. طيب بعد هذا البيان يبقى مش محتاجين حد ندينا نجبره على انه يدخل دين. بنقول له بقى استعمل عقلك، احنا مش في وضع يخلينا نكره الناس ونضغط عليهم انهم يخشوا في الدين. ليه؟ لانه قد تبين الرشد من الايه، من الغي. احنا بيناه، بينا صفات الله عز وجل، وبينا انه اللي يمشي مع ربنا سبحانه وتعالى هيكون ايه، منعم وهيكون سعيد وهيكون. يبقى اذا اترك الحرية للناس بدون اكراه ولا ضغط، لا اكراه في الدين، لان الدين اساسا ما ينفعش يكره عليه. الدين محله القلب اولا، الاقناع والاقتناع. فانت لما تكره واحد يبقى ممكن يجي يصلي قدامك ولكن من جواه ما هوش مؤمن، يبقى ايه، يبقى انت جبت منافقين واحنا بنكره المنافقين. فاحنا اللي يهمنا بيان وتبليغ دين الله كما قال الله عز وجل بالبلاغ المبين فقط. ناس كتير بقى مسكين في كلمة لا إكراه في الدين، بأن حرية العقيدة، ومعنى حرية العقيدة عندهم بأنه اللي يخش الإسلام ماشي، ويخرج من الإسلام ماشي، واللي يطلع من المسلمين يروح يتنصر ماشي. ما حرية دينية زي ما بيقول ليه حقوق الإنسان والدساتير والكلام الفارغ اللي بيقولك عليه الحرية، اللي هي المبادئ اللي كانت جت مع الحملة الفرنسية، العدالة والحرية والمساواة. فدخلوا بقى في الحرية دي حرية العقيدة، حرية الفكر، حرية الرأي، وحرية معرفش السياسة، حرية المدنية وما إلى ذلك. فقالوا بقى إيه في حرية دينية، إنه حرية المعتقد، كل واحد يقدر يدخل أي دين ويخرج منه على كيف. خلي بالك الكلام كده، لما يقولك حرية المعتقد تقول ما هو الإسلام بيدعو إلى حرية وما فيش إكراه في الدين. لكن لما تيجي بقى تطبق القاعدة اللي عاوزين يعملوها، يبقى معناها ألغى عقوبة المرتد. أول حاجة إن هو واحد دخل الإسلام وخرج منه بدون أي عقوبة. أنت مالك يا عم، أنا حر أدخل الإسلام وقت ما أدخل وأخرج وقت ما أخرج، اللي هي بيسموها إيه، الخيانة العظمى. ما هي دي الخيانة العظمى؟ مجتمع ارتضى الإسلام دينا، أي واحد يخرج عن هذا الإسلام يبقى إيه، خيانة عظمى ولا لا؟ مش هو ده اللي بيقوله قلب نظام الحكم؟ أهو ده قلب نظام الحكم. لما يجي الإسلام بقى ويقول إن المرتد ده نقتله، يقول لا إزاي نقتل؟ طب وش معنى لما واحد عاوز يقلب نظام الحكم بنقتل مش واحد ولا اثنين ولا ألف؟ مش ده اللي بنقول عليه؟ مش ده كل الخيانات العظمى في العالم كله؟ يبقى كأن الدين عندنا أهون من النظام، أهو بقى ديننا هو نظامنا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إنه يبيح لغير المسلم أن يدعو إلى دينه، وده الفكرة اللي خالت على بعض مسؤولي الأزهر ومضى على حكاية حرية الإيه؟ حرية التدين، وهو ما يعرفش إيه اللي وراها. لأن معنى حرية التدين إنك أنت إيه؟ تدعو إلى دينك في مجتمع الإسلام، حتى ولو كان بقى دين بهائي، ولو كان دين مسيحي، دين يهودي، دين، يبقى إيه؟ كل واحد على كيفه يقدر إيه؟ يدعو غيره إلى الدخول في دينه. بالطبع غير المسلمين عندهم إمكانيات مادية أكبر، ويبقى عندنا إحنا الفقراء كتير، وضعفاء والمساكين والمرضى وما إلى ذلك. فلما يجوا دكم ومعاهم هذه المغريات للضعفاء والفقراء وما إلى ذلك، ويقول لهم خذوا عشان تدخلوا في ديننا، يبقى ضيعنا الإيه؟ المجتمع ككل، ويبقى ألبنا نظام الحكم. فهمنا الموضوع؟ يبقى مسألة حرية التدين إحنا بنقول له من أول الأمر اختار الدين. إذا اخترت الإسلام خلاص التزمت به. ما عجبكش الإسلام ما بقولكش لازم تدنك فيه، بس ما تتكلمش، خليه في نفسك، ما تدعوش غيرك بقى، ما تجهرش. كام من الناس منافقين يبقى في داخلهم إنهم غير مؤمنين بالإسلام لكن ما بيقولوش، ده حسابهم على الله عز وجل، وإحنا لنا الظاهر والله يتولى السراء. إنما وقتها أنا أعاقب بقى إذا كفر وخرج ودعا الناس إلى الكفر أو أعلن إن هو كفر. فهمنا الموضوع كويس بتاع حرد دايما. النقطة الثانية إن ده نظام عام في المجتمع. أنا هل أنا أقدر دلوقتي في مجتمعنا أقول لا النظام اللي موجود غلط ولابد أن نعود إلى الشيوعية مرة أخرى؟ أن حد يقدر يقول كده؟ إذا قال كده بيعمل يروح فين؟ اشمعنا بقى في الإسلام؟ فهمنا؟ ولذلك الآية لازم تؤخذ بسياقها. بيقول إيه؟ لا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. وبعدين إيه الرشد والغي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى جاب لنا الفريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر، وعاقبة كل إيه؟ كل فريق. ويبقى أنت حر بقى أدخل في أيهما شئت. ماشي الكلام؟ يبقى نرجع تاني نقول بقى الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعد أن بينا الآيات دي كلها ما عادش في حجة لحد. فمن يكفر بالطاغوت، وهنا بقى نتوقف شوية. الإسلام دايما يجيب الأول التخلية قبل التحلية. إزاي؟ أنت لما بتيجي تقول كلمة التوحيد بتقول إيه؟ لا إله وبعدين إلا الله. يبقى النفي أولا ثم الإثبات ثانيا. يبقى علشان تدخل الإسلام لابد تفضي مخك وعقلك كله وقلبك من جميع الأغيار، وبعدين تثبت فيها إيمانك بالله عز وجل. لا إله وبعدين إلا الله. يبقى تنفي الأول الآلهة من البشر ومن الحجر ومن الصنم ومن 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 ومن، واخد بالك، وبعدين تثبت فيها إيه؟ الله. يبقى الأولاني اسمه إيه؟ تخليع تنظيف، والتاني تحليع. أنت لما بتيجي تستقبل عسل في طبق مش لازم تغسل الطبق، نظفه كويس جدا عشان تحط فيه الإيه؟ العسل يبقى مفيد، إنما تجيبه وسخ وتحط فيه العسل، العسل يبقى إيه؟ ضار ومس. مظبوط الكلام ده؟ فهنا كذلك نفس الوضع. فمن يكفر الأول بالطاغوت وبعدين يؤمن بالله. فهم الموضوع؟ طيب يكفر بالطاغوت، الطاغوت ده مأخوذ من إيه؟ من الطغيان. وأي تجرؤ في التشريع على حق الله عز وجل طغيان. يعني لما يجي واحد يعمل تشريع مقابل لتشريع الله يبقى هنا تجاوز عبوديته وعمل نفسه إله وعاد يشرع للناس، يبقى ده إيه؟ طاغوت. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الشيطان وأعوانه، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. فيبقى الطاغوت هو من يطغى على حق الله في توجيه أمور الناس. مدام ربنا قال حاجة وتيجي انت تجيب حاجة تانية مناقضة لها بقيت طاغوت. مظبوط الكلام ده؟ أو ينكر ما جاء من عند الله عز وجل ويدعو إلى غيره، يبقى ده طاغوت. يبقى إذن الطاغوت مش واحد، الطاغوت كل ما يدعو إلى غير دين الله عز وجل. لابد أن تكفر، اللي هي بالضبط تسمى لا إله. فمن يكفر بالطاغوت، لأن ليه بقى؟ أنتوا عارفين القرآن لما يقول إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني هواك نفسه هو الإله. إذا قال لك امشي يمين امشي يمين، حلال كلناه حرام كلناه، يبقى العملية إيه؟ مفيش ضوابط. يبقى هنا في الحالة دي يعني إيه؟ عملت الهوى بتاعك إله من دون الله. فإذا أطعت وشرعت لغيرك بغير ما أنزل الله صرت من هذا الإيه؟ الطاغوت. يبقى لابد أن تكفر بالطاغوت أولا ثم تؤمن بالله ثانيا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ودايما القرآن يتحدث عن الاستمساك بالإسلام على أنك هتغرق لو سبته، وإن ده حبل إنقاذ، وكل ما استمسكت بالحبل تنجو، وإذا رخرخت إيديك هتقع. اللي هي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتسمع ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طب انما لما امسك انا الحبل بقى من الممكن الحبل ينقطع او عروه في الحبل. عارف ايه العروه؟ اظن معروفه العروه اللي هي بتبقى ايه دائري دائري. الدائره اللي انت هتمسك فيها بايدك دي ممكن تنفصل تتشق تتكسر تقوم تقع انت. انما عروه الاسلام لا تنفصم ابدا اذا اعتصمت به. يبقى هنا ايه؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قوية جدا ولا يمكن انها ايه هتخونك ولا هتوقعك ولا تنفصم او تنكسر، لا انفصام لها.